الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإننا أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم هذه التحذير يعني إياكم أحذر، والغلو معطوف على إياكم، معطوف على إياكم، قيل إنها معطوفة على تقدير عام إياكم أحذر وجانب الغلو، وجانب الغلو نعم، لأنه لا يستقيم المعنى أن يقال إياكم أحذر وأحذر الغلو، إذ أن الغلو لا يحذر وإنما يحذر، يكون معنى إياكم أحذر بعد وجانب الغلو. وقوله الغلو، الغلو هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو ذما، وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك أيضا، فيقال مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد والعمل، لأن هذا الحديث ورد بسبب الجمرات، ورد في رمي الجمرات حيث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات صغار وجعل يهزهن بيده ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم
نعم
عن عمر عندهم النبات. طيب ما عندكم جوا قال قال
نعم قال وقال رسول الله
الحين على ابن عباس
من كان قبلكم الغلو، إنما هذه أدب حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وقوله أهلك، أهلك الإهلاك يحتمل أن يكون به المراد به هلاك الدين، يحتمل أن يكون المراد به هلاك الدين، ويحتمل أنه هلاك الأجسام. فعلى الأول يكون الهلك واقعا مباشرة من الغلو، لأن مجرد الغلو هلاك، وعلى الثاني يكون الغلو سببا له، بمعنى أنهم إذا غلوا ثم خرجوا عن طاعة الله أهلكهم الله. وقوله أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو وش أعرابه؟ فاعل أهلك، ومن من كان قبلكم مفعول مقدم. هذا الحصر هل هو حقيقي أو هو مجازي؟ حقيقة. إذا قلنا حقيقة يبقى عندنا إشكال، لأن هناك أحاديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الهلاك إليها غير الغلو، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوا، وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهنا حصران متقابلان، فإذا قلنا إنه حقيقي بمعنى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة، صار في الحديث بين حديثين تناقض، صار بينهما تناقض. وإذا قلنا إنه إضافي، إن الحصر إضافي يعني ليس باعتبار الواقع والحقيقة ولكن باعتبار عمل معين، نعم، فإنه لا يكون هناك تناقض، بحيث يحمل على كل واحد منهما على جهة لا تعارض الآخر. أفهمتم الآن؟ أقول مرة ثانية يظهر لي أن أكثركم مثلا، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا حصر، وتقدير الكلام في المعنى ما أهلك من كان قبلكم إلا الغلو. أفهمتم؟ طيب هل هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوه وإذا فرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. أين يعارضه؟ نقول إن قلنا إن الحصر حقيقي فإنه يعارضه فليناقضه، وإن قلنا إنه إضافي فإنه لا معارضة، وحينئذ يتعين أن يكون إضافيا لئلا يقع التعارض بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أهلك من كان قبلكم الولو، هذا الحصر باعتبار إيش؟ باعتبار التعبد، يهلك الناس بالغلو في التعبد. والحديث الذي أشرنا إليه أهلك في الحدود والحقوق بين الناس، نعم في الحكم بين الناس، فهلاك سبب للهلاك باعتبار الحكم بين الناس إنه مهلكة، يهلكون الناس به، يهلكون الناس به إذا هم أقاموا الحد على الرضيع دون الشريف. أما هنا فباعتبار العبادة والتعبد لله إذا غل الإنسان فيها هلك، وهذا حقيقة، هذا هو الواقع، أن الإنسان إذا غل في عبادة الله فإنه يهلك، لأن نفس الغلو مخالف للشرع فهو هلك، وهو أيضا سبب للهلاك، قد يكون سببا للهلاك الحسي الذي هو موت الإنسان وفقد الحياة الجسدية. هذا الحديث يحذر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من أي شيء؟ من الغلو، ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك لأنه أهلك الأمم السابقة، فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين. الوجه الأول تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، والتحذير نهي وزيادة. الوجه الثاني أنه سبب لإهلاك الأمم كما هلك من قبلنا. والناس في العبادة طرفان ووسط، فمنهم المفرط ومنهم المفرط ومنهم المتوسط، ودين الله تعالى بمغال فيه والجافع عنه، وكون الإنسان معتدلا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، هذا هو الواجب. فلا يجوز التشدد في الدين والغلو والمبالاة، ولا يجوز التهاون وعدم المبالاة، بل كن وسطا بين هذا وبين هذا. والغلو له أقسام كثيرة، منها الغلو في العقيدة، ومنها الغلو في العبادة، ومنها الغلو في المعاملة. أما الغلو في العقيدة فمثل ما تشدق فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات، فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك، قطعا أدى بهم هذا التعمق إلى واحد من أمرين، إما التمثيل وإما التعطيل، إما التمثيل وإما التعطيل، يعني إما أنهم مثلوا الله بخلقه وقالوا هذا معنى الصفات، أو أنهم عطلوا الله وقالوا يجب أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل مشابهة المخلوق، ونحن إذا أثبتنا هذه الصفة على هذا الوجه فمعنى ذلك أننا شبهنا فعطلوا. لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك، لا تعمقت في الإثبات ولا تعمقت في النفي والتنزيه، ولهذا كل الإيرادات التي وردت التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوص ما أوردها الصحابة، ما أوردوها، نعم ليش؟ لأنهم أخذوا بظاهر اللفظ وقالوا ليس لنا أن نزيد على ذلك، فلم يهلكوا بل كانوا على الصراط المستقيم. ولما دخل هؤلاء الفرس والروم وغيرهم في الدين صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات ومناظرات لا تنتهي أبدا حتى ضاعوا وتاهوا نسأل الله السلامة. يستفاد من هذا الحديث تحريم الغلو والتحذير منه. أما الغلو في العبادات فهو التشدد فيها بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر أو خروج عن الإسلام، مثل غلو من كغلو الخوارج والمعتزلة. قال الإنسان إذا فعل كبيرة من الكبائر فهو خارج عن الإسلام، لكن المعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر ويستبيحون دمه وماله وعرضه والعياذ بالله بفعل معصية من المعاصي. هذا غلو وتشدد. نعم. وأباح الخروج على الأمة وأباح سفك الدماء، هذا تشدد. وش أدى إليه؟ أدى إلى الهلاك. ما الذي قتل الخلفاء الراشدين؟ إلا هذا، إلا التشدد. فيه أيضا التشدد في المعاملات، أن الإنسان يتشدد في الأمور ويحرم كل شيء حتى لو كان وسيلة، ويقول لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجب حياته الضروري. وهذا مسلك سلكه الصوفية وتشددوا وقالوا أي إنسان اشتغل بالدنيا فليس يريد الآخرة، فتشددوا في المعاملات وقالوا لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية، ولا يجوز أن تتعامل، وطلق الدنيا ثلاثا وما أشبه ذلك. هذا تشدد. كما أن أناس على العكس تشدد الخوارج والمعتزلة قابلهم تساهل المرجئة. المرجئة قالوا همك مؤمن إذن وفت مشرب الخمر وإيمانك كإيمان جبريل ورسول الله أعوذ بالله، ما أختلف نفس الإيمان، يعني مؤمن. نعم. حتى يقولون إن إبليس مؤمن لأنه مؤمن، فإذا قل الله كفره قالوا لكن إذن إقراره ليس بصادق يكفر، يعني يقول برب العزة هو كاذب، ولا لو أقر لو استكبر عن يعني الله فهو مؤمن. هؤلاء في الحقيقة يصلحون لأي وقت. نعم، يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان، ولا شك أن هذا تطرف في التساهل، والأول تطرف في التشدد. أهل السنة وجماعة كما تعرفون يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وأن المعاصي تنقصه لكن لا تخرج فاعلها منه، فليكون ناقص الإيمان بقدر ما فعل من المعاصي. في البيع والشراء هناك طرف آخر متفرد يقول كل شيء حلال، كل شيء يصلح الخلق، يعني ينمي المال ويقوي الاقتصاد فإنه حلال. ربا أو غير ربا، غش أو غير غش. ولهذا بعض العامة يقولون مسامير السبع الفدق، أعوذ بالله، مسامير السبع الكذب، يعني اكذب علشان تشد السلعة تماما. هؤلاء والعياذ بالله متطرفون في التساهل، تجد يكذب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء، يجد يكذب فلسا أو فلسين، وهذا لا شك أنه تطرف. أما الوسط فيقول لا، تبيع وتشتري، حل الله البيع وحرم الربا، ما هو كل شيء حرام. والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون، والنبي عليه الصلاة والسلام يسرهم وهو أيضا يشتري صلى الله عليه وسلم ويبيع. فإذا لا ليس فيه محرم. نعم
الغلو في العادات
مثل
العادة في المعتبرة بين الناس
بس كم اتراف يعني
لا يتمسك سريد ويغلو في يتمسك في عاداته ويجزر من
اي الغلو في العادات هذا. نعم اذا كان العادة هذه يخشى ان الانسان اذا تحول عنها انتقل من التحول في العادة الى التحول في العبادة فهذا لا حرج ان الانسان يتمسك فيها ويقول هذه عادة ليش نتحول الى عادة جديدة. اما اذا كان الغلو في العادة يمنعك من التحول الى عادة جديدة مفيدة افيد من الاولى فهذا من الغلو المنهي عنه. لو ان مثلا احد تمسك في عادته في امر حدث احسن من عادته التي هو عليها نقول هذا بالحقيقة غال ومفرط في هذه العادة. واما اذا كان العادات متساوية في المصالح لكنه يخشى ان ينتقل الناس من هذه العادة الى التوسع بالعبادات فلا بأس بها. قال و...